خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المبحث الأول: النهي عن العبادة. المقصود من العبادة التي هي محل النزاع في المقام العبادة بالمعنى الأخص. الكلام في القسم الأول من مسألة اقتضاء النهي للفساد. القسم الأول هو النهي عن العبادة. هل أن النهي عن العبادة يقتضي فساد العبادة أو لا؟ هل يتقاطع النهي مع صحة العبادة أو يمكن أن يلتئما ويجتمعا؟ المصنف رحمة الله عليه يقول: لا بد أن نتعرف على المقصود من العبادة. ما هي العبادة؟ عليكم السلام ورحمة الله. أن نتعرف على ما يقصد من العبادة. ما هي العبادة التي هي محور البحث؟ العبادة على قسمين: العبادة بالمعنى الأخص والعبادة بالمعنى العام. العبادة بالمعنى الأخص هي التي تقابل التوصل، بمعنى أنها لا يمكن أن تقع صحيحة إلا بنية القربة، يعني صحتها صحة العمل متوقفة على نية القربة. في قبال التوصل الذي يمكن أن يقع صحيحا من دون أن ينوى التقرب به إلى الله، هذا هو الذي قرأناه في التعبد والتوصل. القسم الثاني من العبادة هو العبادة بالمعنى الأعم الشامل للعبادة بالمعنى الأخص والشامل للتوصليات أيضا، يعني ما يمكن أن يقع عبادته، مو ما يشترط في صحته أن يقع عبادته، ما يمكن أن يقع عبادة، حيث أن المجال مفتوح. هذه من خاصيات أو من الأمور الموجودة في الشريعة الإسلامية، أن الإنسان يتمكن أن يحول كل حياته بجميع مفرداتها، زين، أن يحولها إلى عبادة، من نومه إلى شربه إلى أكله إلى يقظته إلى تعامله مع الناس إلى تطهير يده إلى 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 من دون استثناء أصلا. فالعبادة بالمعنى الأعم تشمل حتى المأمور به بالأمر التوسلي، مثل غسل اليد من النجاسة، صار واضح. هذه أيضا يمكن إذا نويت بها القربة يمكن أن تتزلف بها وأن تتقرب بها إلى الله سبحانه عز وجل، صار واضح أو لا؟ والفارق بين المعنيين، بين العبادة بالمعنى الأخص وبين العبادة بالمعنى الأعم، أن العبادة بالمعنى الأخص لا تقع إلا لا تقع صحيحة إلا بنية القربة، أما العبادة بالمعنى الأعم لا، صحة العمل وعدم صحة العمل ليس مرهونا بنية القربة. نعم، إذا نوي به القربة كان عبادة وكان مقربا واستحق الإنسان على فعله الأجر، صار واضح أو لا؟ فحينما نتكلم في المبحث الأول أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، أي نمط من العبادة؟ هل النمط الأول هل العبادة بالمعنى الأخص أو العبادة بالمعنى الأعم؟ لا بد أن يكون في معلوم الإخوة أن المشكلة إذا كانت، يعني إذا كان هناك اقتضاء للفساد في العبادة، ف فإنما هو بسبب العبادية، يعني أنه كما سنسمع الدليل أن النهي الذي هو بطبيعته مبغض مبعد ويكشف عن مبغوضية الفعل، لا يمكن لذلك الفعل الذي يكون مبغوضا للمولى لا يمكن أن يكون مقربا للعبد إلى ربه. تفاصيل الدليل نتركها، ولكن لا بد أن نعرف أنه إذا قلنا بالفساد فسبب الفساد هو هذا، سر الفساد هو هذا، صار واضح حوله. حينئذ إذا عرفنا أن سر الفساد هو هذا، سنعرف أن المقصود من العبادة أية عبادة، العبادة بالمعنى الأخص، يعني التي يشترط في صحتها التقرب إلى الله. وحينئذ نقول هذا التقرب لا يمكن أن يجتمع مع المبعدية، وإذا لا يمكن فلم يتوفر الشرط فيكون العمل باطلا. واضح الآن التسلسل. أما العبادة بالمعنى العام فغاية ما هنالك، نقول أن تطهير يدك لم يقع قربة إلى الله، أما أنه صحيح لو مصحيح ما له علاقة بالقربة. قلنا العبادية ليست شرطا مصححا للتطهير، نعم هي شرط مقرب ولكن ليست شرط صحة. ومن ثم فغاية ما يلزم في حالة النهي عن المحرم، غاية ما يلزم ماذا؟ عليكم السلام، أن العمل لا يقع صحيح، غير لا يقع عبادة، أما أنه لا يقع صحيح، لا يقع صحيح. فلو نهيت عن استعمال الماء المغصوب وطهرت يدك بالماء المغصوب لا يمكن أن يقع التطهير مقربا، أما أنه لا يمكن صحة التطهير، لا معنى لذلك. التطهير أصل توصلي، صحته ليست مرتبطة بمن؟ بالنهي. نعم نعم، من حقك أن تقول لا يقع صحيحا عباديا، أما بالنمط الأول لما كانت العبادة داخلة في هوية العمل فالعمل لا يقع صحيحا والعبادية لا تقع صحيحا، أما في النمط الثاني انفكاك يوجد بين صحة العمل وبين وقوعه عبادة، فلا يمكن أن نقول أن النهي عن الشيء يقتضي فساد العمل في حين أن العمل لا يفسد، غاية ما يفسد في التوصليات ماذا؟ عباديته. يعني هذا تطهير اليد لا يمكن أن يقع ماذا؟ لا يمكن أن يقع مقربا، أكثر من ذلك فالذي يفسد فيه عباديته مقربيته. أنت تدخل إلى أرض مغصوبة وتغتسل هناك، طبعا هذا من باب اجتماع الأمر والنهي، تطهير اليد إذا كان أكو نهي، أنت مريض فأنت منهي عن تطهير يدك، مريض تروح الطاهر وإلى جهنم أكثر ما هنالك أنت تتضرر، بس مو معنى أن إيدك ما تطهر، لا تقع مقربة صحيح. إذا أردت أنت ما أخذ عهد على نفسك أن تتقرب بجميع أفعالك، في مثل هذا الفعل لا يقع مقربة. صار واضح أو لا؟ من هنا يعرف أن النهي عن العبادة إنما يختص بالعبادة بالمعنى أخص. يقول المصنف نعم، هم يمكن نعمم بالبيان اللي بيناه ثاني، يعني نقول بهذا الشكل أن النهي عن العبادة من قول يقتضي فساد العمل حتى يخرج التوصلي، يقتضي فساد العبادة. فإذا يقتضي فساد العبادة بالنمط الأول هي العبادة هي العمل، فيقتضي فساد العبادة والعمل. بالنمط الثاني العبادة غير العمل، فتفسد العبادة يبقى العمل على حال. صار واضح حوله؟ فالنتيجة يمكن التعميم ويمكن التخصيص، ولكن هي نفس الإلفاتة مهمة. يعني مستقبل تكون خوش ما ابتهمش ويبدي تخصيص ينتهي تعميم، بعد ليش يثير هاي النقطة؟ تفسير هاي النقطة حتى يبين أنه عندنا إحنا نمطين، عندنا شكلين، عندنا صنفين من العبادة. عندنا صنف صح قائمة عليما على العبادة، وصنف آخر شنو؟ ما له علاقة بالعبادة، وإنما في صحته قائم بأداء وتنفيذ الأمر فقط. يبقى أنت الله سبحانه عز وجل بكرمه ورحمته فتح لك المجال أن تتقرب وتدنو منه بكل شيء، حتى في غير المأمور به مثل الأكل والشرب. يمكن أنت أن تصوغ بطريقة تكون قريب من الله. واضح الكلام أو لا؟ هذه النقطة الأولى في البحث. النقطة الثانية في البحث أن هذه العبادة المنهي عنها، بعد نقول العبادة سواء كانت شرط صحة أو لا، كانت شيء إضافي كمالي، أن هذه العبادة المنهي عنها هل هي عبادة فعلا أو فيها صلاحية أن تكون عبادة؟ المصنف يقول لا، يعني نقصد من العبادة ما كان من شأنها أن تكون عبادة، ما كانت صالحة أن تكون عبادة، وإلا ما يعقل أن تكون هذه العبادة المأمور بها زين فعلا منهي عنها فعلا. يلزم التناقض، هم مأمور بها هم منهي عنها، معقول؟ قبل الفساد، هاي الفساد والصحة وين مرتبط؟ مرتبط بعالم الامتثال لا في عالم التشريع. يلزم تناقض، كيف يجتمع حكمان على متعلق واحد؟ وربما تقول مثل ما كان في اجتماع على مر والنهي وعالجنا بالجواز وبعضهم عالج بالامتناع، بس ما حد، بالعكس هناك اشترطنا اذا تتذكرون اشترطنا ان يوجد حكمات وان يوجد ملاكات، صح لو لا؟ هناك قلنا صاحب الكفاية والذي أقره المرحوم المظفر قال أنه يشترط في دخول هذه المسألة أي مصداق من المصادر في بحث مسألة الاجتماع إحراز وجود المناطين والملاكين والحكمين، حينئذ نأتي نفكر. وأما إذا كان من البداية يوجد تعارض فمعناه لا يوجد أحد الملاكين، لا تصل النوبة إلى مسألة اجتماع الأمر والنهي، صحيح أو لا؟ فلما هنا في مسألة الاقتضاء تقولون أن الأمر لا بد أن لا يكون فعليا؟ ليش؟ إحنا كنا نصور أمر فعلي ونهي فعلي، ولكن حينئذ نقول خم يجتمع واحد منهم يسقط النهي أقوى يسقط الأمر. ليش تفترضون أن متعلق النهي هو عبارة عن العبادة الشأنية، يعني ما يمكن أن تقع متعلقا للأمر لولا النهي؟ العبادة اللولائية إن صح التعبير، يعني لولا وجود النهي لكانت مأمورا بها عبادية. ليش؟ المصنف يقول فرق كبير في مسألة اجتماع الأمر والنهي، مفترضين أدنى عنوانين متعلقين، ما عندنا مشكلة في التشريع ولا عندنا مشكلة في أصل وجود ملاكين، غاية ما هنالك بعدين تنشأ مشكلة من تصادقهما بشكل اتفاقي في مصداق واحد في وجود خارجي واحد، مو العنوان أن يتحرك، يبقى العنوانان عنوانين ولكن يتصادقان في معنون واحد. أما فيما نحن فيه المشكلة أن المتعلق واحد، الفارق بين مسألة الاجتماع وبين مسألة الاقتضاء أنه هناك متقوم بمتعلق، فلذا تشوف صلاة وغصب واحد منهي عنه واحد مأمور به، عنوان ثاني، بينما فيما نحن فيه لا، متعلق واحد يكون منهيا عنه يكون مأمورا به، خو يلزم التناقض. وفي مسألة الاجتماع انما عالجنا او قلنا بجواز اجتماع الامر والنهي مع المعنون الواحد باعتبار افترضنا ان الحكم ما يتعلق بالخارج، والا وحقك لو كان الحكم يمكن ان يتعلق بالخارج لما امكن الاجتماع. كيف نتعقل في متعلق واحد من جهة واحدة يعني مو من حيثيتين يمكن ان يتعلق به شيء يسمى حكمة تناقض؟ فلا بد ان نفترض احد الحكمين ماذا ياه وهو الامر. فالنهي يتعلق بماذا؟ يتعلق بما هو عبادة شأنية، يعني لولاه لكان عبادة، لولاه لكان مأمورا به. خد تيجي تقول اذا شنو بعد البحث يعني؟ معناه احنا دائما نجد من نجي للأدلة بعد ما عندنا مشكلة أصلا نلقي هذا العمل منهي عنه فابتعد عنه، بعد شو نفكر يقع صحيح ما يقع صحيح؟ نقول لا، هذا في مقام الثبوت ولا في مقام الإثبات كن نفترض أكو أمر ونهي، فتقول دنيا الكاذبا هذا يسقط الأمر. يقول ثبوتا وواقعا لا يمكن أن يكون هذا المتعلق موردا للحكمين، ما يمكن. لمن؟ أنه متعلق غاية ما هنالك على صعيد الإثبات وعلى صعيد الأدلة. أنت تجد هاي الظاهرة، تجد صلاة مأمور بها ولو بالأمر العام، وأكو نهي عن حصة من حصصها لا تصلي في الحمام. فهنا لابد أن نقول ماذا؟ لا يوجد أمر بالصلاة في هذه الحصة. لماذا؟ لأنه لا يجتمع الأمر والنهي في متعلق واحد. إذن فلا يقصد من العبادة العبادة الفعلية، وإنما يقصد منها العبادة اللولائية، العبادة الشأنية التي لولا النهي لكانت داخلة في المأمور به، لكانت مشمولة بالأمر، لكانت عبادة. هذه العبادة اللي احنا نقول منهي عنها لوم. واضح او لا؟ هذه النقطة. النقطة الثالثة انه تعالوا صوروا لنا كيف يتعلق النهي بالعبادة، هل هو على شاكلة واحدة لو عندنا اشكال متعددة؟ يقول لا، توجد اربعة اشكال. شكل اول ان يتعلق النهي بجسم العبادة، بنفس العمل، بذات العمل العبادي، كما في النهي الموجه للحائض عن الصلاة والنهي عن صوم العيدين. لاحظ السؤال، شو متعلق النهي؟ أصل العبادة، كل العبادة كالنهي عن صوم العيدين، كنهي الحائض عن الصلاة وعن هذا نمط من الألوان، لون من الألوان. اللون الثاني أن يتعلق النهي بشرط من شرائط العبادة، مو بنفس العبادة، لا تصلي في المغصوب، لا تصلي في النجس. وين ده يتعلق؟ بلباس المصلي اللي هو شرط من شروط الصلاة. فالمنهي عنه هو اللباس المغصوب، ارتداء اللباس النجس، وليس المنهي عنه الصلاة. يعني المنهي عنه هو شرط العبادة. وانت لا تنسى أن شرط العبادة خاصة في هذين المثالين، الشرط مو عبادي. خو أكو احتمال واحد من يلبس الطاهر ينوي به القربة، نعم لا، يعني شرطية اللباس ليست كشرطية الوضوء، الوضوء لا يصح إلا بنية القربة، أما لباسك الطاهر أو لباسك الحلال غير المغصوب هذا أيضا يشترط بنية القربة؟
لا.
فالمنهي عنه بالحقيقة شنو؟ أمر غير عبادها، ولكنه شرط في عمل العبادة. ملتفت لي زين أو لا؟ اللون الثالث
أن يكون المنهي عنه وصفا من الأوصاف
في داخل الصلاة العبادية، كالنهي عن الجهر في مقام الإخفات وعن الإخفات في مقام الجهر. صار واضح أو لا؟ فهذا مو شرط، هاي الجهر والشي سموه وصف من الأوصاف، القراءة جهرا فأيضا هذا مفروض أنه يقتضي الفساد أو السبب. ما يقتضي هاي تأتي في النقطة الرابعة من البحر. المهم احنا كون نعرف الصيغ التي يتعلق بها النهي عن العبادة،
والنمط الرابع أن يتعلق النهي بجزء من أجزاء العبادة،
كالنهي عن قراءة سورة العزائم في الصلاة، سورة السجدة، وكو عندنا نهي عن قراءته، فتمنهي عن صلاتك لو منهي عن قراءة معينة عن جزء معين وحصة من الجزء مو من أصل القراءة. أنت منهي عن قراءة سورة العزائم في داخل الصلاة لا أكثر ولا أقل، صحيح أو لا؟ من هنا من خلال تعدد الحالات وتعدد الألوان وتعدد طريقة تعلق النهي ينبثق هذا السؤال، أن النهي في الجميع يقتضي الفساد، فساد أصل العبادة. ها؟ يعني إذا كان النهي عن الشرط كما في مثال اللباس، أو كان النهي عن الوصف كما في مثال الجهر، أو كان النهي عن الجزء،
فهل أن هذا النهي يبطل الجزء والشرط والوصف بحيث يجب على المصلي أن يعيدها داخل الصلاة؟ يعني قرأت سورة العزائم خو أبطل أقرأ ماذا؟ بعد ما وصلت الآية السجدة أترك أقرأ ماذا؟ أقرأ سورة عادية، أو البس المخصوب ودخلت بالصلاة فأنزع اللباس ألبس لباس حلال، أو قرأت جهرا نقول عميق في عيد القراءة ماذا؟
إخفاتا، لولا أن النهي عن هذه المسائل يقتضي بطلان كل العمل، واضح أو لا؟ المصنف رحمة الله عليه يقول نحن لابد أولا أن نحدد موقفنا من الحالة الأولى التي يكون النهي موجها فيها لذات العمل أنه يقتضي الفساد أو لا، ويأتي سؤال ثاني أنه لما يقتضي الفساد،
نحدد الملاك المقياس حتى نشوف ينطبق في الباقيات أو لا ينطبق، في مثل صوم العيدين، في مثل صلاة الحائض، في مثل صوم الوصال، هذه أساسا يقتضي الفساد أو لا يقتضي؟ فإذا كان يقتضي لما؟ ما هو السر؟ ما هو الملاك في اقتضائه للفساد؟ كي نفكر ماذا؟
أنه في الباقيات في النوع الثاني النهي عن الشرط والجزء والوصف، هل يوجد فيه ملاك البطلان، ملاك الفساد أو لا؟ وهذه هي النقطة الرابعة في البحث. النقطة الرابعة في البحث يقول الحق في المسألة أن النهي عن العبادة يقتضي فسادا عبادة، واضح أو لا؟ أن النهي عن العبادة يقتضي فسادا عبادة. ليش؟ قال لابد أن نعرف حقيقة معينة، واضح أو لا؟
أن النهي مبعد،
لأنه يكشف عن أن المتعلق مبغوض للمولى، وأن المتعلق مما لا يريده المولى، صحيح أو لا؟ في قبال عندك أنت عمل عبادي، العمل العبادي يعني مقرب، والبعد والقرب لا يمكن أن يجتمع في مكان واحد، لأن كل واحد يعني مسيره عكسي، صار واضح أو لا؟ فلا يمكن أن نتعقل شيئا بعيدا عن الله، يمكن أن أنا أكون به في خدمة الله.
وأوضح مثال يمكن أن تتجسد فيه المسألة في القرب والبعد المكانيين،
لأنه القرب والبعد اللي نتكلم عنهم هم القرب والبعد المعنويان،
صح صحيح؟ فلفهم هذه الحالة المعنوية لابد أن نعكسها على الحالة التكوينية المكانية كي نجد أنها تنسحب ما تنسحب، ممكن أن يجتمع لا يمكن. يقول حينما نأتي إلى مسألة المطلق، يمكن أنا في حال بعدي عنك كيلومتر أن أكون قريب منك متر؟ نعم. افترض أنت أقوى مني، أنت حاكم، أنت ملك، أنت أبعدتني، أنت أبعدتني، فيمكن أنا أتقرب إليك بالمكان، أكون قريب منك، أنت دفعتني خلصة. الله سبحانه عز وجل في أوامره ونواهيه في النهي أبعده للفعل، أن هذا الفعل أبغضه، يسخطني، فشلون أنا أتقرب؟ فبكل وضوح أن هذا البعيد لا يمكن أن يكون ماذا؟ مقربا. صار واضح؟ إلا في حالة واحدة، أن تقول أن الأمر أقوى النهي يسقط، وهذا خلاف الفرق. نحن نفترض نهي عن العبادة، يعني النهي موجود، فتكون من جهة مطيع ومن جهة ماذا؟ هذا اللي احنا نبحث عنه الآن.
يقول مطيع وعاصي في متعلق واحد بحيث يكون مقرب مبعد، هذا لا يعقل. إذا تعقلناه في مسألة الاجتماع هنا لا يمكن أن نتعقله. لما؟ قال لأن الطاعة والعصيان في مسألة الاجتماع في متعلقين، وهنا في متعلق واحد، يعني هذا الشيء الواحد هو لا يمكن أن يكون مقرب مبعد، مستحيل. صار واضح أو لا؟ نقرأ هذا القدر حتى بعد نشوف ما هو الموقف من الاحتمالات الأخرى. قال المبحث الأول: النهي عن العبادة. المقصود من العبادة التي هي محل النزاع في المقام، العبادة بالمعنى الأخص، أي خصوص ما يشترط في صحتها قصد القربة، أو فقل هي خصوص الوظيفة التي شرعها الله لأجل التقرب بها، بحيث إذا لم تقع مقربة أو لم ينوى التقرب بها لا تكون هي، وإنما تكون شيئا آخر. لا يتحقق الامتثال ولا يسقط الأمر ولا تبرأ الذمة. ليش؟ لأنك لم تأتي به. الله يريد ذلك العمل المقصود به هذا. واضح الكلام؟ ولا يشمل النزاع العبادة بالمعنى الأعم، مثل غسل الثوب، مثل غسل الثوب عن النجاسة، لأنه وإن صح أن يقع عبادة متقربا به إلى الله، لكن لا يتوقف حصول أثره وهو التطهير المرغوب فيه وهو زوال النجاسة على وقوعه قربيا. نعم، لم ينسد باب التقرب به، الله كريم فتح بابه للتقرب إليه من كل طريق، ولكن لا يعني أنه حصر صحة العمل بالتقرب. لا يمكن أن يحصل التطهير من دون أن تتقرب به. قال: فلو فرض وقوعه منهيا عنه كالغسل بالماء المغصوب، فإنه يقع به الامتثال ويسقط الأمر به، فلا يتصور وقوع التطهير فاسدا من أجل تعلق النهي به، خلاف ما لا توضيت بالماء المغصوب. نعم، إذا وقع محرما منهيا عنه فإنه حينئذ لا يمكن أن يقع عبادة. الكلام فيها قسم من القسم الثاني، ها، فإنه لا يقع عبادة متقربا به إلى الله تعالى، ف
فإذا قصد من الفساد هذا المعنى يعني فساد العبادة لا فساد العمل.
بعد ما عندنا مشكلة.
فإذا قصد من الفساد هذا المعنى فلا بأس في أن يقال أن النهي عن العبادة بالمعنى ده عم يقتضي الفساد. فساد من؟ فساد العبادة، فساد التعبد. غاية ما هنالك في القسم الأول التعبد والعمل شيء واحد،
فمن يفسد التعبد يعني العمل فسد. أما بالقسم الثاني يفسد التعبد من دون أن يفسد العمل.
فإن من يدعي الممانعة بين الصحة والنهي يمكن أن يدعي الممانعة بين وقوع غسل الثوب صحيحا، ولكن بأي صحة؟ يعني لم يقع غسل الثوب مقربا، مو أنه لم يتحقق التطهير. قال أي جاي يفسر الصحة، ها؟ أي عبادة متقربا به إلى الله تعالى وبين النهي عنه، أي لم يقع الممانعة بين وقوع غسل الثوب صحيحا وبين النهي عنه،
أي بين جملة معترضة للتفسير أي عبادة متقربا به إلى الله تفسير للصحة. واضح الكلام؟ جيد.
قال وليس معنى العبادة هنا، أي النقطة الثانية في البحث، وليس معنى العبادة هنا أنها ما كانت متعلقة للأمر فعلا، ما كانت متعلقة للأمر فعلا، لأنه مع فرض تعلق النهي بها فعلا لا يعقل فرض تعلق الأمر بها أيضا للتناقض وعدم إمكان اجتماع الأمر والنهي في متعلق واحد. وليس ذلك كباب اجتماع الأمر والنهي، هذا دفع التوهم أنه إذا كيف قلنا أنه يوجد أمر ونهي في باب الاجتماع. قال وليس ذلك كباب اجتماع الأمر والنهي الذي فرض فيه تعلق النهي بعنوان غير العنوان الذي تعلق به الأمر. هذا الفارق، أن هناك عنوانين، هنا عنوان واحد. فإنه إن جاز هناك اجتماع الأمر والنهي فلا يجوز هنا لعدم تعدد العنوان، وإنما العنوان الذي تعلق به الأمر هو نفسه صار متعلقا للنهي. وعلى هذا فلا بد أن يراد بالعبادة المنهي عنها ما كانت طبيعتها متعلقة للأمر، ولكن لم تكن شاملة بما هي مأمور بها لما هو متعلق النهي، لأن عادة النهي يتعلق بالحصة. فمن نقول عبادة يعني الطبيعة هي العبادة، ولكن الطبيعة من دون هذه الحصة. الطبيعة المنطبقة على هذه الحصة بما هي الطبيعة لا بما هي مأمور بها. واضح أو لا؟ أو ما كانت من شأنها أن يتقرب بها لو تعلق بها الأمر. وبعبارة أخرى جامعة، أن يقال إن المقصود بالعبادة هنا هي الوظيفة التي شرعها الشارع لشرعها. هنا هي الوظيفة التي لو شرعها الشارع لشرعها لأجل التعبد بها، وإن لم يتعلق بها أمر فعلي الآن لخصوصية المورد وهو وجود النهي. واضح أو لا؟ النقطة الثالثة في البحث، قال ثم إن النهي عن العبادة يتصور على أنحاء أربعة، أحدها أن يتعلق النهي بأصل العبادة كالنهي عن صوم العيدين وصوم الوصال وصلاة الحائض والنفساء. وثانيا أن يتعلق النهي بجزء العبادة كالنهي عن قراءة سورة من سور العزائم في الصلاة. الصورة الثالثة أن يتعلق النهي بشرط العبادة أو بشرط جزئها كالنهي عن الصلاة باللباس المغصوب أو المتنجس. الأمر الرابع أن يتعلق بوصف ملازم لها أو لجزئها كالنهي عن الجهر بالقراءة في موضع الإخفاء والنهي عن الإخفاء في موضع الجهر. هذا وصف الجزئي، هذا مو وصف الشيء يسمونه وصف للصلاة، وصف من أوصاف جزء الصلاة وهو الإخفاء والجهر لأنه في خصوص القراءة، صحيح أو لا؟ والحق نقطة رابعة في البحث، والحق أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد سواء كان نهيا عن أصلها أو جزئها أو شرطها أو وصفها. واضح؟ طبعا نسوي يركز شي يسموه على القسم الأول ثم نجي نوضح الأقسام الأخرى. للتمانع الظاهر بين العبادة التي يراد بها التقرب إلى الله تعالى ومرضاته وبين النهي عنها المبعد صيانه عن الله والمثير لسخطه، فيستحيل التقرب بالمبعد والرضا بما يسخطه، ويستحيل أيضا التقرب بما يشتمل على المبعد المبغوض المسخط له أو بما هو متقيد بالمبعد أو بما هو موصوف بالمبعد. يقول إذا تبين أن النكتة في الاستحالة، في استحالة اجتماع الصحة مع النهي، أن النكتة هي هاي مسألة التقريب والتبعيد، كونه غير مرغوب لله، مبعد مثير لسخطه تعالى، فلا يمكن حينئذ أن يكون طريقا سالكا للتقرب إليه. يقول وهذا حينئذ لا يختلف سواء كان النهي عن أصل العمل أو كان النهي عن جزء العمل. جزء العمل أيضا يكون سببا في وقوع العمل فاسدا، لأنك أتيت بما بصلاة فيها ما يبعدك فلا يمكن أن تقترب. يعني أكو شيء يجذبك إلى جهة أنت تريد تروح إلى جهة أخرى معاكسة، فما ممكن. فالكلام في الجزء والشرط والوصف من دون أي فرق، فلا داعي لكل التأملات والمحاولات التي قام بها الأعلام لبيان الفساد إذا كان النهي عن الجزء والشرط والما كل المشكلة هي من نحتاجها، وإنما هو كونه مبعدا. شو الفرق أن يكون العمل كله مبعد أو نصفه مبعد أو شرط مبعد؟ بالأخير أنت تأتي بالعمل بشرط مبعد، يعني ماذا تقترب خلص، أو تأتي بالعمل المبعد، شنو الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما أبدا. صار واضح أو لا؟ فكل المحاولات التي يحيلها هو المرحوم إلى الكتب المطولة يقول كلها لا نحتاجها. صار واضح أو لا؟ بل يكفينا ما بيناه في وجه الفساد. صار واضح أو لا؟ قال ويستحيل أيضا التقرب بما يشتمل على المبعد، أي فيما إذا كان النهي عن الجزء أو بما هو متقيد بالمبعد فيما إذا كان النهي عن الشر، أو بما هو موصوف بالمبعد فيما إذا كان النهي عن الوصف. ونحن إذ نقول ذلك في النهي عن الجزء والشرط والوصف نقول به شنو من الواضح؟ أي أكون نقصا اسمحوا لي هو مخطوطة النسخة كم مرة تشبه نسخة. ومن الواضح أن المقصود من القرب والبعد من المولى القرب والبعد المعنويان، وهما يشبهان القرب والبعد المكانيين. فكما يستحيل التقرب المكاني بما هو مبعد مكانا، كذلك يستحيل التقرب المعنوي بما هو مبعد معنوي. تتصور في المكان بجاذبية جذبك لليمين، ممكن بعد أن تذهب إلى الشمال؟ لا يمكن. سيبقى هي هو يجذبك أو فيه ما يجذبك، صحيح أو لا؟ فهذا بعد كل ما كفر. المهم أنت تنجذب باتجاه، بعد لا يمكن أن تستفيد من هذا الطريق للذهاب إلى الاتجاه المعاكس. واضح؟ قال ونحن إذ نقول ذلك في النهي عن الجزء والشرط والوصف نقول به لا لأجل أن النهي عن هذه الأمور يسري إلى أصل العبادة. بعضهم كان يحاول أن يجعل النهي عن الشر نهي عن العبادة حتى يفسد العبادة. يقول لا، ما نحتاج أصلا، هي هاي العبادة اللي تجي بشيء مبعد هو كافي في أن تكون غير صالح لأن تكون مأمور بها. ونحن إذ نقول ذلك في النهي عن الجزء والشر والوصف نقول به لا لأجل أن النهي عن هذه الأمور يسري إلى أصل العبادة، وأن ذلك واسطة في ثبوت أو واسطة في العروض. الشرط يصير واسطة في ثبوت النهي للعبادة أو في عروض النهي عن العبادة. صار واضح أو لا؟ واسطة الثبوت يعني إلا بعضهم هيك يحاول أن يصور، يقول أن النهي عن الجزء أو النهي عن الشرط يكون إلا في ثبوت النهي علما لجسم العبادة. البعض الآخر لا، ما قال هالقد، قال لا، يصير واسطة إسناد مجازي، يعني العبادة تكون منهيا عنها بسبب النهي عن الشر ثانيا وبالعرض. يقول كل هذا ماكو داعي، لا نقول العبادة منهي عنها، فقط شرطها منهي عنها، هي ما منهي عنها، بس هل يمكن أن تأتي بالعمل المشروط بشرط مبعد أن تتقرب به؟ أيضا هاي مسألة تعاكس التجاذب موجود، كل واحد يجاذبك إلى مكان. ولا لأجل أن جزء العبادة وشرطها عبادة فإذا فسد الجزء، هذا بيان علمي أكثر. البيان الثاني بيان علمي، يقول نجي إحنا جزء العبادة عبادة أو مو عبادة، فإذا فسدت، فإذا نهي عنها تفسد، إذا فسدت يفسد الكل لأنه أتي بالكل بلا جزء. يقول هذا ماكو داعي، لأنه أحيانا الشرط مو عبادي كما باللباس المقصود، فبعد مين يقتضي فساد، صحيح أو لا؟ قال ولا لأجل أن جزء العبادة وشرطها عبادة فإذا فسد الجزء والشرط بسبب النهي استلزم فسادهما، فساد استلزم فسادهما فساد المركب والمشروط. واضح أو لا؟ طبعا مين ناقشه، ولكن مناقشته واضحة، يعني أولا مو دائما فساد الجزء يوجب فساد الكل، مو دائما انتفاء الجزء ينتفي به الكل، ثم في بعض الحالات تجد أن الجزء أو الشرط ليس عباديا، بس الجزء عبادي أما الشرط مو دائما عبادي. اللباس المخصوب أو النجس هذا ما له علاقة بالعبادة، البس لباس طاهر يشترط أن تنوي به القربة، يعني واضح أو لا؟ بل نحن لا نستند في قولنا في الجزء والشرط والوصف إلى ذلك، لأنه لا حاجة إلى مثل هذه التعليلات، ولا تصل النوبة إليها بعدما قلناه من أنه يستحيل التقرب بما يشتمل على المباح، هذه أهم شيء، أو بما هو مقيد أو موصوف بالمبعد كما يستحيل التقرب بنفس المبعد بالآثار. بنفس البيان وبنفس النقطة أن التبعيد والتقريب لا يجتمعان، يبقى هو مبعد لأكو شيء لاصق به بعدك أو شيء جزء منه دا يبعدك، المهم دا يجذبك باتجاه، فبعد ما تقدر تستفيد منه في الاتجاه المعاكس. قال على أن في هذه التعليلات من المناقشة ما لا يسعه هذا المختصر ولا حاجة إلى مناقشتها بعدما ذكرناه. هذا كله إذا كان النهي ماذا؟ نفسيا. أما النهي الغيري إذا كان النهي غيريا يقتضي فساد العبادة أو لا يقتضي؟ هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله في يوم الأحد ملتقى.